أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الفتى يتلقى من شمسه علوما وآدابا، يتربى على يديه وتتشكل شخصيته من حكايات شيخه وتوجيهاته، وهو في أثناء ذلك يقرأ ويقرأ بتوجيه الشيخ في فخر العلماء وفي اختلافات الفقهاء، موسعا مداركه مشريا لفكره وعقله، وتعلم الكثير. ومن أهم ما تعلمه توقير العلماء، توقير العلماء، فالعلماء ورثة الأنبياء. ومن ضمن ما تعلم أن يحترم رأي العلماء وإن خالف رأيه، أو نقتنع به. وتعلم أن اختلافات العلماء رحمة، رحمة، وأن اجتماعهم حجة. وتعلم أن أغلى ما في الإنسان عقله، عقله، إذ به يختار بين البدائل، وبه تصحح أخطاء الحواس. علمه شيخه أن نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. فمن الظاهر مثلا الحواس، فالبصر نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، والذوق نعمة، والشم نعمة، حواس، والجوارح نعمة، اليد والقدم، وأعضاء الجسم نعمة كالكبد والكلى والطحال والمعدة والأمعاء، الجوارح والأعضاء والحواس، كل هذه الأشياء نعم وفي نفس الوقت أمانة. وتعلم أن استعمالها فيما خلقت له شكر لله. اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكر. تعلم أن شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم أمر مستحيل، إذ شكر العبد محتاج لشكر. فإن ألهمك الله تبارك وتعالى أن تشكره على نعمته فأنت محتاج لأن تشكره، لأنه ألهمك الشكر. فإن شكرته على ذلك فأنت محتاج لشكر ثالث، لأنه ألهمك أن تشكره على أن ألهمك الشكر، وهكذا. فشكرنا محتاج لشكر، فكيف نشكر الله تبارك وتعالى؟ فحل الشيخ المسألة وقال للفتى إن استعمال النعمة فيما خلقت له ذاك هو الشكر العملي. فإن استعملت اللسان في الكلام الطيب نجوت، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم. بالكلام بالكلام. اذا فالشكر على نعمة اللسان بان تستخدم اللسان فيما خلق له. فيما خلق اللسان؟ خلق للتعبير عما في الجنان. وما هو الموجود في الجنان وما يجب ان يعبر عنه؟ هو كل شيء صالح. فالكلمة الطيبة صدقة. وعلى الإنسان أن يكتم خواطر السوء ولا يعبر عنها بلسانه، فيستخدم اللسان في غير ما خلق له. والعين، لما خلقت العين؟ خلقت العين كي تبصر طريقة تلك غاية غاية تنفع في الدنيا لكسب الأرزاق وللتمييز بين الأشياء ولمعرفة النافع من الضار. فبعينك ترى أعداءك، وبعينك ترى أصدقائك، وبعينك ترى النافع، وبعينك ترى الضار، فتميز بين الأشياء فتستفيد بهذه الحاسة استفادة في ملك بجواسيسه وعسسه. تلك فائدة دنيوية ويجب أن تستخدم العين فيه. هناك فائدة أخروية، وهي أن تتأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي آياته واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. فإن تأملت بعينيك في هذه الأشياء استخدمت العين فيما خلقت له. وإن استخدمت ما منحك الله فيما خلق له، تلك هي الصيانة والحساب له. فإن أردت أن تحافظ على قوة إبصارك فإياك إياك أن تستخدم عينيك فيما لم تخلق له. مثل أي أداة، مثل أي جهاز، مثل أي شيء، إذا استخدم الشيء في غير ما صنع له يتلف، وإذا استخدم فيما صنع له لا يتلف، بل استخدامه صيانة. يعني العربية لو شفتها في الجراج ما استخدمتهاش تبوظ، البطارية تملح والموتور يقفش وحاجات زي كده، لكن لو دورتها كل يوم الموتور يمشي والزيت يزيت الموتور تحافظ عليه. رجليك لو قعدت ما مشيتش خالص وفضلت قاعد كده مطرحك ما تقومش، يحصل ايه؟ يتكسح الانسان، يتكسح. ها؟ لازم يمشي، لازم يمشي، لازم يجاب الدوره الدمويه، لازم يحرك عضلاته وهكذا. فكذلك الحواس، الاذن، اذا استخدمت الاذن فيما خلقت له ان تسمع، ان تسمع ما يفيدك في دنياك في المعايش والأرزاق وعلوم الدنيا وما إلى ذلك، في نفس الوقت تسمع آيات الله وكلام الله وتتأمل، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الأذن خلقت لنفع دنيوي ولنفع أخروي. طالما استخدمت الأشياء فيما خلقت له، تلك هي الصيانة له والانتفاع بها والشكر عليها. وأخذ الشيخ يبين للفتى كل شيء من هذه الأشياء فيما تستخدم ولما خلق، حتى حاسة الشم، حاسة الشم لابد وأنها تفيد دنيا وأخرى. فإذا شممت بها في الدنيا ميزت بين الأشياء وحركت شهوة البطن. أجد الإنسان حين يشم رائحة الطعام تتحرك شهوة البطن فيقبل على الطعام. وكذلك إذا شم الورود والرياحين انشرح، انشرح وعلم أن الله تبارك وتعالى كما خلق الأشياء ذات الرائحة الكريهة خلق الأشياء ذات الرائحة الجميلة. فتأمل في خلق الله وبوجودها تتميز الأشياء، الأسنان، الشم، اللمس، الذوق، السمع البصر، ثم انتقل الشيخ الى العقل وبين الفتى ان الانسان فضل على سائر المخلوقات بالعقل، وشرح له مراتب الهداية، وبين له ان الهداية هي الدلالة بلطف على المطلوب، وان هذه الهداية اولها الهداية الفطرية بالوجدان والاحساس الفطري الذي يجعل الوليد يلتقي بثدي امه دون علم سابق او تجارب، ويجعل الفرخ ينقر بيضه فيخرج في الوقت المناسب، ويجعل النمل يخزن طعامه وليس في النمل كاتب او حاسب، ويجعل الطير يلتقط رزقه من الارض وليس في الطير زارع او كاسب. تلك الهداية الفطرية بالإحساس الفطري والوجدان الطبيعي، يرزقها كل مخلوق حي في هذا الوجود، ثم تترقى الهداية وتصبح الهداية والدلالة بالحواس، وتتفاوت المخلوقات في حظها من هذه الهداية. فالطير في جو السماء محتاج لقوة الإبصار، فتجد أن قوة الإبصار في الطير أكثر منها في الحيوان، لأن الطير في جو عالي يحتاج لقوة إبصار حتى يرى الأشياء على الأرض فيحط عليها مميزا بين النافع والضار. وتجد الكلب يميز بحاسة الشم، لأن بحاسة الشم يتميز له النافع من الضار، ويعرف الطريق إلى رزقه بحاسة الشم. الحواس، رزق الله تبارك وتعالى المخلوقات الحواس، الإنسان والطير والحيوان وما إلى ذلك. تلك دلالة، أعطى كل شيء خلقه ثم أرى، هذه المعرفة. أعطى كل شيء خلقه يعني صنعه وأعطى له إيه الأدوات، أعطى له إيه الأجهزة، أعطى له ما يمكن له أن يستخدمه، ثم ألهمه في أي شيء يستخدم. ولذا تجد الطير يستخدم أجنحته في الطيران والحط والارتفاع والانخفاض، ويستخدم الذيل في التوجه يمنة ويسرى. من اين تعلم؟ من الله. اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، اي هداه لاستخدام ما اعطاه. تلك هي الحواس، وقد اعطاها الله تبارك وتعالى لكل المخلوقات. ثم ميز الإنسان بعد ذلك بهداية ثالثة، ألا وهي العقل، وجعل وظيفة العقل الاختيار بين البدائل وتصحيح خطأ الحواس، وضرب المثال على ذلك فقال: إذا نظر الكلب في الماء ورأى صورته في الماء نبح على الكلب الذي لا يراه، على الكلب الذي يراه، واعتقد ان هناك كلبا اخر. واذا وقف الديك امام المراه نقر فيها ولا يتوقف مطلقا حتى تكسر المراه او يكسر منقاره او تزال المراه من امامه، ولا يمكن ان يصل الى ان ما يراه في المراه هي صورته وليس ديكا اخر. هذه الحواس. ولو وضعت القطة في مكان مرتفع عالي ورأت من هذا الارتفاع الشاهق، فيلا لضمته فأرا ولكن مضت حتى تأكله. ولا يمكن أن تميز أن الشجر حجم ما ترى ناشئ من البعد والارتفاع أبدا، لكن الإنسان بعقله استطاع أن يصحح خطأ الحاسة. فإذا وضعت القلم في كوب ماء ووجدت القلم عوج، وجدت القلم قد عوج بالحاسة، هنا يقول لك العقل ذلك انحسار الضوء والقلم مستقيما كما هو. وإذا رأيت إنسانا صغيرا صغيرا ضئيلا في حجم القدر وأنت في ارتفاع شاهق، لعلمت أن ذلك سببه هو الارتفاع وبعد المسافة. يعني لما تركب الطيارة وترتفع بيك وتبص تلاقي البيوت زي علبة كبريت، مش هتقول بيوت صغيرة، مش هتقول بيوت أقزام، هتقول إيه؟ صغر الأحجام نشأ من بعد المسافة. اللي هيقول كده إيه؟ العقل يصحح خطأ الحس. دي مش عند الحيوان، والحيوان لا يعنيه ولا يفيده أن يصحح خطأ الحس. لذلك تجد الحواس في الحيوان أقوى بمراحل منها في الإنسان. ليه؟ لأنها منتهى ما أعطاه من الهداية. خلاص فعل كده يبقى حاسة الشلة في الكلب هي أهم حاجة، مفيش ما يهمنيش بقى يصحح خطأ الحاسة، لأن الحاسة هنا لم تخطئ. لم تخطئ ليه؟ لأنه هيشم النشم ومات، يكفيه يكفيه. والطيف بقوة الإبصار يميز بين الحبة والحصوة. مش بس كده، ده الطيف ارتفاعه الشاهق ده يرى ما تحت التراب إذا كان يتغذى على الدود، فيرى ما تحت الأرض بعينه فينزل يضرب من الأرض يطلعها. والطائر البحري يرى الأسماك من تحت سطح الماء، فتجد في طيران يحط على الماء وينزل من الأرض تحت الماء يطلع السماء، ما تحسش غير أبدا. فمش محتاج يصحح خطأ الحاسة، لأن الحواس عنده قوية جدا قوية جدا، ودي منتهى الهداية. لكن الإنسان رزق العقل ليصحح خطأ الحاسة، يصحح خطأ إيه؟ الحاسة. أيضا منح الإنسان العقل للإختيار بين البدائل، بمعنى الشاب عاوز يتزوج فبيختار، يختار البيضاء أو السمراء، الهيفاء أو الرشيقة، الطويلة أو القصيرة، البدينة أو الرفيع، وهكذا. وإذا وضع أمامه الطعام اختار منه ما يشاء، فعقله يختار بين البدائل. اما الحيوان فليس له اختيار بين البدائل، ولم يجعل الله له بدائلا ابدا. فتجد البهيمه لها طعام، لها طعام البرسيم، حط البرسيم للبقر وحط لها كباب جنب البرسيم، تاكل ايه؟ هتاكل برسيم. طب البرسيم ولا الكباب بقى؟ الكباب طبعا اغلى واحسن، لكن هذا تاكل برسيم بس، تاكل برسيم. حط للكلب، حط له عظمه، حط له عظمه، ها، وحط له جنب العظمه دي فراوله او مانجا، ياكل ايه؟ العظمه. سبحان الله، ليه؟ ما عندوش عقل، ما عندوش عقل، ما يلزموش، ما يلزموش، ما بيختارش بين البدائل. جبت لابنك قفص وحطيت له فيه عصفوره، وعاوز الولد الصغير لما يلعب بالعصفوره عاوز يجيب عصافير، هتروح تعمل ايه؟ تقول له عندي عصفوره انت عاوز عصفور ذكر، يديك عصفور ذكر، تاخد العصفور تروح تحطه في القفص، تستقبله العصفوره بالاحضان على طول. مش ممكن العصفوره هتقف وتتمنى وتقول لك يا ده اصفر انا عاوزاه اخضر، ها؟ أو ده مش بيصوصف، أنا عاوزاها بيصوصف، أو ده صوته وحش. مش ممكن. ليه؟ ما عندهاش عقل تختار به بين البدائل. لكن الإنسان منح العقل لكي يختار بين البدائل، وهذه أمانة التكليف. هنا بقى دخلنا في الغميق. الفتى بقى كان غلام، دلوقتي بقى إيه؟ بقى فتى، دلوقتي بقى إيه؟ شاب. دخل في مرحله الشباب وبدا الشيخ ينتقل به تدريجيا الى مرحله الشباب واحتمال الشباب والرجوله، وبدا يخاطبه مخاطبه رجعي وارسله الى هذه المعلومه والمعرفه. طالما منح الانسان العقل لتصحيح خطا الحاسه وللاختيار بين البدائل، اذا فتلك هي امانه التكليف، لان امامك الامران ايهما تختار. لكن لو توقف عند ذلك الحد لوقع الانسان ولاهلك. لكن الله تبارك وتعالى تولاه برحمته فلم يتركه عند هذا الحد، واكتفى بمنحه العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى، وحين خلق قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فخاطبه الله قائلا ما خلقت خلقا اكرم علي منك، بك اكل وبك اصل. هذا العقل امانه التكليف، والتي قد تكون والله اعلم هي الامانه التي عرضت على السماوات والارض والجبال فابين ان نحملها واشفقن منها وحملها الانسان. ما هو الشمس ما لهاش حق الاختيار، تشرق ولا ما تشرقش، تسخن زاد عن كده شويه ولا ما تسخنش. القمر ملوش حق الاختيار، يقول لك ايه الجماعه دول اما طالعهم النهارده خلوهم يبداوا الصيام بقى بلا ايه؟ بلا عاملين الناس عماله تلعب، يلا يا شيخ هتكون النهارده وابدا الصيام بدري. ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش يقول خلي لهم رمضان السنه دي 29 يوم، انا هطلع النهارده عشان يبقى رمضان 29 يوم، يقدر؟ ما يقدرش. ملوش حق الاختيار. الارض لها حق اختيار تملك او لا؟ السحاب له حق اختيار ينكر ام لا؟ مين له حق الاختيار؟ الانسان بايه؟ بعقله. واضح؟ واضح كلام الشيخ مقنع. انا لو كان ربنا ساب الانسان لكده بس كان هلك الانسان. فالفتى او الشاب بقى شاب بقى اتعجب قالوا لما يهلك والعقل كريما على الله مميزا مميزا مختارا محيرا والبدائل مطروحة أمامه. قال لأن العقل بمفرده لا يمكن له أن يميز بين النافع وبين الضار، وإن ميز بين النافع والضار في أمور الدنيا فأكل اللحم وترك العظم وأكل التمر ولفظ الماء، لا يمكن له أن يميز بما هو مطلوب من خالق أو مرفوض من هنا. مبنى الله على الإنسان بهداية رابعة ودلالة رابعة، ألا وهي هداية الرسل. فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس طريق النجاة وطريق الهلاك، ليبين للناس ما ينفع وما يضر، ما يبقى ويزول وما يفنى ويزول، ما ينفعهم في الآخرة وما يضرهم في الآخرة، ما يقربهم إلى الله وما يبعدهم عن الله، ما يوصلهم إلى الجنة وما يهلكهم ويرديهم إلى النار. تلك هداية الرسل، فتساعد الرسل العقل على حسن الاختيار. من هنا يقول الله تبارك وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، ويقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول أفلا يعقلون أفلا يعقلون. إذا فالرسل تساعد العقل على حسن الاختيار. ولكن الرسل ذوي عقول، ذوي عقول، فكيف اختارت عقول الرسل ما لم يتمكن البشر العادي من اختياره؟ هل ميزت الرسل بعقول لم تمنح سائر البشر؟ سؤال يجيب الشيخ ويقول: لا، عقول الرسل كعقول البشر، وان كانت العقول تتفاوت فعقل المرء محسوب عليه من رزقه، لكن هناك هدايه خامسه الا وهي هدايه الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هدى الله، فهدى الله الرسل للحق، وبهدايه الله للرسل هدت الرسل الناس. لذا تجد الفارق في قول الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وانك لتهدي الى صراط مستقيم، وفي نفس الوقت يقول له: انك لا تهدي من احببت. الله، ازاي؟ ازاي بقى؟ ايوه، انك تهدي الى صراط مستقيم هو ان تدل الناس على طريق الجنة وعلى طريق النار، دلالة فقط، لكنك لست عليهم بمسيطر، تدلهم فقط وهم يختارون ما يشاءون، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكنه هداهم الرسول، هداهم وبين لهم طريق الايمان وطريق الكفر، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وانك لتهدي الى صراط مستقيم. لكن الوصول للنجاة واختيار طريق النجاة بفضل الله، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. تلك هداية الله التي هدى بها الرسل، وهي الهداية الخامسة. وهل اختص الرسل فقط؟ أن للإنسان مدخل إلى هذه الرحمة الواسعة والنعمة السابقة؟ نعم، له مدخل. أين هو ذلك المدخل؟ السؤال. وكيف نسأل؟ لقد علمنا السؤال، بل وأمرنا أن نسأل في اليوم أكثر من 20 مرة في قراءتك للفاتحة، حيث تسأل وتقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه هي هداية الله، هداية الله، كما يقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. إذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فأنت تسأل أن تهدى الهداية الخمسة، عشان توصل للهداية الخمسة يكفيك تكفيك بقى أديك تسأل. إيه، ولكنك تسأل ولا بد أن تسعى. يعني الولد يذاكر ويسأل الله النجاح، التاجر يذهب إلى تجارته ويبيع ويشتري ويسأل الله الرفاه، والزارع يبذر حبه ويحرث أرضه ويسأل الله الفلاح. فكذلك أنت تسأل الهداية الخامسة، هداية الرسل، من أنعم الله عليك، لكنك لابد أن تسعى. كيف تسعى؟ هنا ينشأ السؤال: كيف تسعى؟ وصل الشيخ مع الفتى إلى طريق الهداية والدلالة، وأوضح له أن الهداية خمسة أقسام، والهداية كما قال الشيخ للفتى هي الدلالة بلطف على المقصود. وطبعا الكلام هو عن الهداية إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي الدلالة إلى طريق رضوان الله عز وجل. شرح الشيخ وقال انه ربنا تبارك وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هداه، اي هداه لاستخدام ما اعطاه، هداه لاستخدام ما اعطاه حتى يستطيع ان يبقى وان يستخدم ما سخر له او ما منح له او يؤدي ما هو مطلوب منه. وعرف ان اول نوع من انواع الهدايه هي الالهام الفطري او الالهام الفطري والوجدان الطبيعي، وده منح لكل مخلوق حي. زي ما قال الشيخ انه اللي بيخلي الكتكوت ينقر بيضه ويخرج في الوقت المناسب، والوليد يلتقن ثدي الام دون علم سابقه او تجارب، والنمل يخزن طعامه دون كاتب او حاسب، والطير يتوصل لرزقه وليس في الطير زارع او كاسب، والعنكبوت ينسج خيطه وفي الخيوط مصائب ومصائب، وهكذا. وحتى الانعام تسلم ضرعها لكل حالب. دي الهدايه الاولى اللي هي الالهام الفطري والوجدان الطبيعي. ثم الدرجه الثانيه او القسم الثاني ارقى شويه، وهو هدايه الحواس. وقلنا ان هدايه الحواس هي اقصى ما يصل اليه غير الانسان من المخلوقات الاخرى كالحيوانات والطيور والوحوش والاسماك وما الى ذلك. وقلنا انه الحواس بتختلف في قوتها من مخلوق لاخر طبقا لما هو مطلوب من الحاسه. فقلنا ان حاسه البصر مطلوبه للطيور انها تكون قويه جدا لانها مرتفعه، وحاسه الشم مطلوبه للوحوش كالكلاب وما الى ذلك، وحاسه السمع مطلوبه مثلا للقطط تسمع يعني دبه النمله تسمعها وهكذا. وقلنا ان الحواس في الانسان هي برضو النوع الثاني من انواع الهدايه، ويبتدي الانسان يتعلم كيف يستخدم حواسه. والطفل حين يبدا معاه اول حاسه الشم، الشم، وبتبقى في الطفل الرضيع قويه جدا، فيعرف امه عن طريق رائحتها. ولذا توصل العلماء علماء الدنيا لهذه المعلومه، فكانوا يجوا للاطفال الرضع في الحضانات وما الى ذلك يطلبوا من الامهات ملابس داخليه او ملابس النوم، يطلبوا منها قطعه من ملابسها، فلما الطفل الرضيع يبكي يحطوا له ملابس امه على انفه يشم ريحتها يسكت، يسكت على طول، ويديله الرضع الصناعي دي فيرضع الرضع الصناعي وهو محتضن لملابس امه شامم ريحتها. وبعدين بتبتدي حاسه السمع عنده، وبعدين تبتدي حاسه البصر، وبعدين يبتدي لما يبتدي يحضر ما تبقاش حاسه الشم هي القويه، بتبقى حاسه الذوق. فتجد الطفل وهو يحضر كل حاجه يصنفها ياخدها يعمل فيها ايه؟ يحطها في بقه، بيحطها في بقه مش عشان ياكلها، هو بيحطها في بقه عشان يميز ايدي، فيبتدي يميز من طريق الذوق. وبعدين بيكبر بقى ويبتدي يستطيع ان يستخدم الحواس المختلفة. وقلنا ان الحواس دي مهمة جدا للانسان لانها عسس وجنود تدل على النفع والضر، تبين له وتميز بين النافع وبين الضر، فيميز بين الروائح الكريهة والروائح الكويسة، روائح الطعام وحريق شهوة البطن وهكذا. وقلنا بعد كده بتيجي هداية ثالثة وبيمنحها الانسان فقط، وهي هداية العقل. ثم بعد ذلك اللي هي هدايه العقل دي ما بتاخدهاش الحيوانات والطيور، بياخدها الانسان. وقلنا ان العقل له وظيفتان اساسيتان، الا وهما تصحيح خطا الحاسه والاختيار بين البدائل وضربنا امثله لهذا الموضوع. ثم بعد ذلك تاتي هدايه الرسل اللي هي ربنا بيقول فيها ايه؟ وانك لتهدي الى صراط مستقيم. بعد هدايه الرسل بتاتي هدايه الله تبارك وتعالى. وضرب الشيخ مثلا بالفارق بين هدايه الرسل وهدايه ربنا، قال لك ان هدايه الرسل هو الدلاله على طريق الخير وطريق الشر فقط، ودون اجبار، دون اجبار. ما انت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر. اما هدايه الله تبارك وتعالى فهو ان ياخذ الانسان ويضعه على الطريق المستقيم. زي ما عمل مع الرسل وقال ووجدك ضالا فهدى. دي هدايه الرسل وهدايه الذين انعم الله عليهم. وكان الشيخ بيشبه الموضوع ده بمثال. كان بيقول ايه؟ الفرق بين الاثنين عشان يقربهم لذهن الغلام. بيقول لو انت واقف في السيده زينب ميدان السيده زينب، والشيخ كان ساكن في منطقه السيده زينب عشان كده بيضرب مثال بيه. بيقول لو انت واقف في ميدان السيده زينب وحبيت تروح العتبه وسالت واحد قلت له العتبه منين؟ قال لك والله عشان تروح العتبه ممكن تقف على محطه الترام تاخد 304 الدائري يطلع عن طريق لازغلي، ومن لازغلي يلف ويطلع على باب الخلق، باب الخلق على العتبه. او تركب الترمي 4 اللي هو من غير شاصه، وده يطلع عن طريق الخليج على باب الخلق على العتبه. او تركب اتوبيس او تركب تاكسي تقول وديني عتبه وسبك ومشي. اهو ده مثال لهدايه الرسل. ممكن بقى انت تقف على محطه الترام وتركب ترمي 4 وتقول ايه؟ تشوف من 4 دي غلط، تقول اركب من 5 او تفتح. أي بدل ما تاخد 4 الدغري اللي وديك بسرعه تاخد 4 بشرطه، بدل ما تدوس في نص ساعه وديك في ساعه ونص تبقى انت لفيت. ها؟ يعني ممكن لك حريه الاختيار بقى. هو قال لك على الطريق اللي العتبه فيه. المثال بتاع هدايه الله تبارك وتعالى هو انك واقف في ميدان السيده زينب وجيت واحد قلت له من فضلك اروح العتبه منين؟ انا غريب من اسكندريه ما اعرفش مصر، عاوز اروح ميدان العتبه. يقول لك بسيطه قوي، تعالى انا معايا عربيتي. تعالى اركب معايا يوم واخدك في عربيته ومحييك قوي واكرمك ويركبك العربيه ويسوق بك لحد ميدان العتبه ويقول لك تحب ايه في ميدان العتبه لحد المكان اللي طريحه ويقف وينزل يفتح لك الباب ويقول لك اتفضل في المكان ده. هو ده الفرق. هذه هدايه الله. ما فيش فيها مجهود للعبد. ما فيش فيها مجهود للعبد. ما فيش فيها اختيار للعبد. انما ربنا سبحانه وتعالى بياخد البني ادم يحطه فين؟ على الطريق على طول من غير ايه؟ من غير اختيار، ومن غير ما يبقى العبد معرض للخواطر والهواجس. ما انت واقف بقى هتركب الترمية 4 زي ما الراجل قال لك، واحد تاني واقف جنبك ايه؟ قال لك سيبك منه ده بيقول لك اي كلام، اوعى تركب نمرة 4. امال اركب ايه؟ لا اركب نمرة 17، 17 هو اللي يوديك. تقوم انت تقول ايه؟ اي والله صحيح، طب انا مش عارفني ان هو صحيح بيقول نمرة 4، اركب نمرة 17. تركب نمر 17 تلاقي نمر 17 وداك في غمره. الله اتاري الراجل ضحك علي. ايوه طب ما انتش عرفك بقى، ما انت ممكن واحد يضحك عليك. فكذلك هدايه الرسل بيقول لك الطريق، لكن انت غير امن من خواطر ابليس بقى الشيطان. زي بالظبط ما كنا بنقرا النهارده، قالت رسلهم لما قالوهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم، الرب قالوا ايه؟ ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا تاتون بسلطان. بيجعلوا الكلام ده ليه؟ الشيطان بقى بيوجههم ان كنا بني ادم زيه زيك يتفضل عليك ليه؟ مش معنى هو اللي يقول لك طب نعمل لك معجزه نعمل في بقى. فهدايه الرسل بتسيب الانسان حر في اختياره، لكن غير امن من خواطر الشيطان. هدايه الله تبارك وتعالى خلاص ما فيش فيها اختيار للانسان، او ما فيش فيها مجال للوقوع في الخطا او الاستسلام للخواطر الشيطانيه. كويس كده؟ قلنا بعد كده ان الشيخ قال الوصول بقى لهدايه الله تبارك وتعالى مطلوب لها امور. الامر الاول السؤال الدعاء. اهدنا الصراط المستقيم، علمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. بنقولها في قراءه الفاتحه، والفاتحه بتتقرا في جميع الصلوات. فلما تحسبها هتبص تلاقي ركعتين الصبح، واربعه الظهر ادي 6، واربعه العصر ادي 10، وثلاثه المغرب ادي 13، واربعه العشاء ادي 17 في الفرائض فقط، 17 مرة في الفرائض فقط. لو اضفت عليها بقى كمان النوافل 2 الصبح و4 الظهر ادي 6 و2 المغرب ادي 8 و3 في العشاء ادي كام؟ 11. 11 و17 يبقى 28 مرة. بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. وقلنا الذين انعم عليهم اللي هم مين؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الطريق الثاني بقى هو ايه؟ الاخذ باسباب، زي ما الشيخ علم الفتوى وقال له ان كل شيء في هذه الدنيا له طريقه. الطريق الاول سؤال الله تبارك وتعالى، لانه المالك لكل شيء، الفاعل على الحقيقه لكل شيء، فلا بد من السؤال ثم الاخذ بالاسباب. فزي ما قال التاجر بيروح يفتح يبيع ويشتري سائلا الله ام يتحول، والزارع يبذر حبه باخذ الاسباب سائلا الله ام ايه النبات، واخد بالك؟ فكذلك الطريق الى الله سائلا لله. الهدايه لابد ان تاخذ بالاسباب. ما هي الاسباب ده اللي توقفنا عليه اظن بالامس؟ ما هي الاسباب اللي الانسان ياخذ بها جنب سؤال الله الهدايه؟ خد بالك، قال لي ربنا سبحانه وتعالى لما حب يهدي الانسان اليه عطاله ايه؟ ادوات. نرجع تاني لادوات ايه؟ الهدايه. اما الالهام الفطري والوجدان الطبيعي فده الانسان ليس فيه مختارا، بل هو مجبرا فيه او مجبولا على ذلك. الطفل يلتقي بثدي امه من غير ما يختار. فالالهام الفطري والوجدان الطبيعي جبل، الانسان مجبول على استخدام هذه الملح. الهدايه الثانيه اللي هدايه ايه؟ الحواس. يبقى الاخذ بالاسباب، نمسك بقى النمره 2 دي، هي النمره 2 اللي هي الاخذ اللي هي الحواس. وقال له بقى اول حاجه الحواس كما قلنا نعمه من الله. ثانيا ادوات للدلاله، فان استخدمت فيما خلقت له تصان تصان وتؤدي ما هو مطلوب منها، وان استخدمت في غير ما خلقت له تتلف ولا تصحى ولا تؤدي ما هو مطلوب منه. وضرب له مثال قال له العين. العين الانسان بيبصر بها، يشوف بها الالوان، يميز بها الاشخاص، يميز بها الاشياء، يعرف الراجل من الست، ويعرف الاحمر من الاخضر، ويعرف الجبل من الوادي، ويعرف الزرع من الضرع، ويعرف النافع من الضار. بعينه يعرف كل ده. دي مفيدة له فين؟ في حياته. في الوقت نفسه العلم مطلوبة انها تتأمل في آيات الله وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فتؤدي إلى الهداية إلى الآخر. يبقى حسيب دنيا وآخر. خلاص؟ إذا استخدمت عينك فيما خلقت لها هتستفيد دنيا وتستفيد ايه؟ اخرى. اذا استخدمت العين في غير ما خلقت له تتلف بقى، تتلف وما تأديش الغرض منها. ولذلك الهدايه بتاعت الرسل نبهت الانسان كيف يستخدم الدلالات الاولى اللي هي الهدايات الاولى. نبهته كيف يستخدم الحواس، ثم نبهته كيف يستخدم العقل، ثم نبهته كيف يستخدم هدايه الرسل. فجنس العين مثلا قال ايه؟ امر ربنا تبارك وتعالى وقال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى عدم غض البصر استخدام للبصر في غير ما خلق لا. قال ولا تجسسوا، فتتبع العورات بالعين للتجسس استخدام للبصر في غير ما خلق لا. يحدث من كده ايه؟ حاجتين. البصر يتلف لانك ما حافظتش عن نعمه، وربنا بيقول لئن شكرتم لازيدنكم. وقلنا ان الشيخ قال ان الشكر على النعم هو استخدام النعمه فيما خلقت لا، بس هو ده. لانك وان تعود نعمة الله ده تحسوه، وانك تقعد تشكر فشكرنا باللسان محتاج لشكر، وقال اعمال وقال داولة شكرا. يبقى الشكر الحقيقي على النعمة استخدامها فيما خلقت. الشكر على المال ايه؟ انك تقعد تعده وتقول ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقوا مليون الحمد لله، بقوا 2 مليون، اللهم لك الحمد، بقوا 10 مليون. ده كلام. لكن الشكر على المال انك تعمل ايه؟ ها وها 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 ها تغيث المال غيث، لكن تعمل مسكين وتغسل حالي، مش كده برضه؟ هذه الشكر على المال. لما تقول عن الحمد لله الحمد لله، عمال تعد كل جنيه الحمد لله معاها، مش ده الشكر. فكذلك الشكر على العين باستخدامها فيما خلقت لا تنتصال وتؤدي الغرض المطلوب ايه منها والتي خلقت من اجله. كذلك الاذن، الودن دي ربنا اديها لك عشان تسمع بها الاصوات فتميز بها القادم، وتميز بها ايضا النفع والضر. يعني لو سمعت صوت فرقعه هتدوي سمع، مش كده؟ لو سمعت صحيح اسعه هتنط، مش كده؟ لو سمعت مناديا ينادي عليك هترد. فالودن عسس عسس تدلك على ايه؟ على حاجه قبل ما تحصل، رحمه من الله نعمه، مش تتفاجئ الكلب بيهوهو وانت ما بتفهمه، ماشي بقى عادي والكلب بيهوهو وانت مش هنا، انت تحس لما يروح يفشل بقى ده يبرر لك عم حاضرها عم حاضرك، لكن سمعت بيهوهو تنتبه تشوف الهوهو جاي منين تاخد حذرك. فالودن مستخدمه لهذا للنفع الدنيوي، وفي الوقت نفسه ان تسمع كلام الله، ان تسمع كلام الرسل فتتجه الى ما ينفع وتبتعد عما يضر. تعالى بقى ادي ودنك لكل مغتاب ونمام، كده استخدمت ودنك في غير ما خلقت لا تتلف، يجي عليك وقت تطرش، انت مش تعودين ودنك باظت بقى، وتروح للدكاتره وتلعب فيها وتعمل فيها وتطبق في الخرم، وتقول ليه؟ ليه؟ ما انت ما حافظتش على النعمه، ما ربنا اعطاك نعمه، والشكر على النعمه يحفظها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا النعم، يعني اربط النعم عشان ما تجريش منك. قال وما عقل النعم يا رسول الله؟ ايه العقاب اللي اربطها بيه؟ ما قيد النعم؟ قال الشكر، لئن شكرتم لأزيد النعم. طب هتشكر على ودنك ازاي؟ تقول الحمد لله ان ربنا اداني ودنين، الحمد لله ان ربنا اداني حاسه السمع، الحمد لله ان ربنا اداني حاسه السمع، ما حدش يقول كده ونادى لما يقولها الانسان. انما اذا استخدمت السمع فيما خلق له يبقى هو ده ايه؟ الشكر على النعم. لكن هتدي ودنك زي ما قلنا لكل مغتاب ونمام وسيره الناس والافك وتتجسس بيها وتتسمع. الراجل اللي قدامك الجار بيتخلي مع مراته صوته عالي، بتسمع بتشوف ايه ايه الموضوع؟ في ايه ايه الحكايه؟ فتقول ايه ايه مالك؟ امال حضرتك من حشم الاسلام مرتبك وامال يعني؟ دي من ناحيه دينيه، لكن من ناحيه النعمه واستخدامها لابد ان تستخدم فيما خلقت لا تقوم تحافظ على لسانك وتفضل تسمع لحد ما تموت. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يقول ايه؟ اللهم متعني بسمعي وبصري وعقلي واجعله الوارث مني. يعني انا موت وهم لسه، شوف ازاي؟ ما يفقدش الحواس، لان فقد الحواس في مصيبه كبرى. يبقى ادي حفاظ على الحواس، العين، الود، الذوق، انك لما تذوق تذوق الحلال بس ما تذوقش الحرام، لو ذوقت الحرام يفسد ذوقك. ولذلك تجد مثلا شاربوا الخمر، الخمر مره طعمها مره، تجد بيشربها بيستطعمها، ازاي؟ فسد ذوقه خلاص، فسد ذوقه. لو ان ذوقه سليم لعافها. ليه؟ لان ريحتها وحشه وطعمها وحش، يبقى حاسه الشم سليم. اول ما شمها يقول لا بلاش عرف، اول ما يروح اعوذ بالله، صح؟ لكن فسد ها شمه وفسد ايه؟ ذوقه. ليه؟ استخدم في غير ما يحب. فالذوق تاكل بيه الحلال، لما تاكل بيه الحلال تفضل حاسه الذوق، حاسه الشم، وهكذا. واضح؟ يبقى الحفاظ على الهدايه او النوع من انواع الهدايه الثانيه اللي هي هدايه الحواس، الحفاظ عليه باستخدامها فيما خلقت له ستصاب ثم تؤدي بك الى ما هو مطلوب منها اللي هي ايه؟ العباده الثالثه اللي هي العقل. العقل